إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، ألا وإن من أجل تلك النعم وأعظمها على الإطلاق بعثة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي بعثه الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليظهر الله به الدين ويكمل به الملة، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهو صلوات الله وسلامه عليه نعمة كبرى امتن الله علينا بها، فجمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التفرق، وجعلنا الله بفضله سبحانه ثم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إخوة في الله، متحابين، متآلفين، متراحمين، متعاطفين، متكاتفين، متعاونين على البر والتقوى. وأنقذنا الله به من ظلمات الجهل والشرك والبدع إلى نور الإسلام والهدى والدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا علينا بهذه النعمة المهداة والرحمة المسداة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء ومحن وفتن وغارات وحروب وخوف وعدم طمأنينة وضياع وتفرق وتشرذم واختلاف، حتى جمع الله تبارك وتعالى به المسلمين على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه نعمة كبرى لا تعدلها نعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء، مما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فلم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا بينه لنا ودلنا عليه، ولا شيئا يبعد عن الله إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نزلت الآية العظيمة التي قال فيها: حتى أعداء الإسلام اليهود قالوا يوما للصحابة: إن عندكم آية لن لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: إني والله أعلم اليوم الذي أنزلت فيه، إنها أنزلت في يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لما كانت الأعياد في الإسلام محددة لا يزاد فيها ولا ينقص، وهي ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فإنما عداه من الأعياد كلها أعياد جاهلية لا يجوز لأحد أن يتعلق بها ولا أن يفعلها، لأنها أعياد جاهلية. إخوتي وأحبتي في الله، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا وواجب علينا فوق محبة أنفسنا وفوق محبة أهلينا وفوق محبة أولادنا وفوق محبة والدينا وفوق محبة الناس أجمعين. يجب أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا. جاء عمر الفاروق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض أسفاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الفاروق رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيجب أن تحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسك وأهلك ومالك وأولادك ووالديك والناس أجمعين. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ انتبه لهذا السؤال العظيم، ماذا أعددت للساعة؟ وهذا استفهام للفت النظر، وهو جواب الحكيم: ماذا أعددت لها؟ فماذا قال الأعرابي؟ قال: أعددت لها، لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام. طبعا يقصد النوافل، وأما الفرائض فهذه لا تحتاج إلى كلام. لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. لأنهم يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون حبيبيه ووزيريه وخليليه وصاحبيه وصديقيه ومؤازريه رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فحب أبي بكر وعمر حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض أبي بكر وعمر بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أبا بكر وعمر فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره أبا بكر وعمر فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الصحابة فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الصحابة فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بشيء بذلك يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب من؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا هو حب المؤمنين لرسول الله. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون عنه السيوف برقابهم مع شجاعته صلى الله عليه وسلم، والرماح بصدورهم، وكان يتمنى أحدهم أن يموت هو ويسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحدى الصحابيات قتل أبوها وزوجها وأبناؤها يوم أحد رضي الله عنها، فماذا فعلت؟ جاءوا فأخبروها عن هؤلاء الشهداء، أبوها وابنها وزوجها. سبحان الله، ماذا قالت؟ قالت: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طمئنوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ فلم تقر عينها حتى اكتحلت عينها برؤية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، هذا هو الحب الحقيقي، ليس حب الحفلات والموالد والدجل والأعياد الجاهلية والحلويات والذبائح والخرافات والبدع. هذا هو الحب الحق، هذا هو الحب الحق.
للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حب الحفلات التي قلدنا فيها اليهود والنصارى. انتبهتم عباد الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ مات أبوها وزوجها وابنها ولا يهمها ذلك، وإنما كانت تسأل عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أصابه؟ هل سلم؟ هل هو سليم؟ هل هو على قيد الحياة؟ وهذا أحد الصحابة تقيمه قريش لتقتله، والسيف مصلة فوق رأسه وموقف على النطع، فيقول له أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عن أبي سفيان، والإسلام يجب ما قبله، يقول أبو سفيان، فقال له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، ولا شوكة يشاكها لأن أموت ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. الله أكبر، في حب أعظم من هذا؟ ها؟ هذا هو الحب، وليس الرقص والزمر ودعوى الحضرات والدجل والسفة الذي يفعله بعض المسلمين اليوم. هذا هو الحب الحقيقي. يقول: أموت أنا ولا يشاك النبي بإيش؟ بشوكة. يفضل أن يموت، يفضل أن يموت ولا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. هذا هو الحق، وليس الدجل، وليست الموالد، وليست الأعياد الجاهلية التي نقيمها اليوم، لأن تلك دعاوى المنافقين. لأن أموت ولا أحب إلي من أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، شوكة لا تصيبه، ويموت هو دفاعا عنه وفداء له صلى الله عليه وسلم. وكان يقول، كانوا يقولون: فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا هو الحب الحقيقي. ولكن يا عبد الله، ما هي علامات ذلك الحب؟ علامات هذا الحب بينها الله عز وجل في آية واحدة، في آية واحدة في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأزواجكم وأبناؤكم ومن وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك يمكن أن نلخص علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية فيما يأتي: واحد، العمل بالكتاب والسنة والجد والاجتهاد في ذلك، وتقديم أمره على أمر من سواه، الاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته، اتباعه في كل صغيرة وكبيرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، العض على سنته بالنواجذ، محاربة البدع والخرافات والخزعبلات التي تخالف سنته صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حب ما أحب وبغض ما أبغض، حب الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، حب أهل السنة، حب المهاجرين، حب الأنصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار، وآية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. هذه هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، العضد على سنته بالنواجد، الاقتداء به، المحافظة على أوامره، الاقتداء به في المظهر والمخبر، السير على نهجه قولا وعملا واعتقادا. لا تقل في عقد الأشعري وحب مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، قل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فقه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فكلهم يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الحب من تلك الدعاوى المزعومة في هذا اليوم؟ هل الحب يا عبد الله في أن ندعوه من دون الله ونقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك؟ ها؟ لا والله، هذا هو الشرك بعينه، وهذا ليس حبا لرسول الله، بل هذا بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا أي عدلا وشريكا؟ بل ما شاء الله وحده. فانتبه يا عبد الله، انتبه، اقتدي به وبسنته وبهديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه العلامات الحقيقية لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاتباع والاقتداء به والسير على هديه والعض على سنته بالنواجد، وحب من أحب وبغض من أبغض، وحب ما أحب وحب وبغض ما أبغض، فإنني أبين للإخوة أمرا خطيرا يدعي أهله أنه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والله وتالله ليس حبا لرسول الله، أقولها يمينا أتقرب بها إلى الله. نعم هم قد يظنون ذلك، لكن ليس هذا هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحب فيما تقدم. تأمل آية التوبة وطبقها، تأمل آية آل عمران وطبقها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. تأمل آية الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وطبقها. تأمل حديث أنس وطبقه. تأمل هدي الصحابة وطبقه. عمر رضي الله عنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه يموت لما توفي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الرفيق الأعلى، حتى شرح الله صدره لقول أبي بكر رضي الله عنه عندما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوقع على ركبتيه ويقول كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنساه؟ حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رجع إلى الحق فورا بمجرد أن سمع الآية وتبين له الحق. هذا الأمر الذي يدعيه الناس أنه حب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسمى بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. قبل أن أجيب على الشبه التي يتعلق بها أولئك المبتدعة، أقول هل فعل هذه الحفلات أبو بكر؟ أجيبوني. لا والله. هل فعلها عمر؟ هل فعلها عثمان؟ هل فعلها علي؟ هل فعلها واحد من الصحابة؟ هل فعلها واحد من الأئمة الأربعة؟ فعلها البخاري ومسلم والليث بن سعد والسفيانين والسفيانان وعبد الله بن مبارك وغيرهم من كبار التابعين وتابع التابعين وأتباعهم بإحسان؟ متى حدث هذا الأمر تاريخيا؟ قبل أن أجيب على الشبهة التي يتعلق بها الجهلة، حدث هذا الأمر بعد القرن الرابع الهجري، بعد 400 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. بناء عليه أسأل سؤال: هل كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي حتى القرن الرابع الهجري؟ حاشا لله. هل كتم الصحابة؟ هل كتم التابعون؟ هل كتم رواة الحديث؟ حاشاهم ذلك. طيب، أحدثه من؟ أحدثته دولة اليهود والمجوس المسماها الدولة الفاطمية، وهي الدولة الباطنية القرمطية القداحية الميمونية الديصانية المجوسية أولا، ثم اليهودية ثانيا، ثم الباطنية ثالثا. وارجع إلى كتب التاريخ كابن كثير والمقريزي وغيرهم، تجدون ذلك جليا واضحا. حيث أحدثوا تلك الموالد، قالوا النصارى واليهود يحتفلون بميلاد عيسى وموسى وعزير وغيرهم من الأنبياء، فلماذا لا نحتفل بعيد ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذن الشبهة الأولى هي تقليد من؟ اليهود والنصارى، لا أكثر ولا أقل. هذه الشبهة الأولى. ثم لماذا لم يفعله من تقدم؟ هذا السؤال الذي يحتاج إلى جواب، هذا سؤال مفحم. أجبني يا عبد الله، يا من تدافع عن هذه البدعة، أجبني بالله عليك، أقنعني، لماذا لم يفعله هؤلاء على مدى 4 قرون؟ ثم أخيرا، هناك شبهة يتعلق بها هؤلاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام، تأمل الحديث، انتبه، تأمل لفظ الحديث، سئل عن إيش؟ عن الحفلة؟ ها؟ سئل عن ماذا؟ عن صيامي، عن صيام يوم إيش؟ يوم الاثنين. هل قال 12 ولا قال يوم الاثنين؟
يوم الاثنين.
قال يوم الاثنين، فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. والمقصود بذلك الأمر بماذا؟ بالصوم. صيام ماذا؟ يوم الاثنين. هم تركوا كل الألفاظ وتعلقوا بكلمة إيش؟ ولدت فيه، وتركوا بقية ألفاظ الحديث التي ترد عليهم. ما فهموا إلا كلمة ولدت، قالوا مدام قال ولدت إذن نحتفل بيوم المولد. طيب لماذا لم يفهم هذا الصحابة من هذا الحديث؟ والرد على هذه الشبهة من 5 وجوه أرجو أن تصغوا إليها جيدا بتجرد وبفهم وإنصاف وعدم تعصب لما عليه الآباء والأجداد. الأمر الأول أن الذي سئل عنه إنما هو ماذا؟ الصوم، ولم يسأل عن الحفلات. فمن أراد الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فليصوم هذا اليوم، يوم الاثنين. ثانيا، أن الذي سئل عنه هو صوم يوم معين في الأسبوع ولا في السنة؟ ها يا إخواني، يوم معين في الأسبوع، ألا وهو يوم الاثنين، فالمقصود صوم يوم الاثنين. ثالثا، أن المقصود يوم الاثنين من كل أسبوع، أن المقصود يوم الاثنين من كل أسبوع، ومعنى هذا أن من واظب على صوم يوم الاثنين يكون قد صام غير شهر رمضان، تقريبا يكون قد صام 46 إيش؟ ها؟ 46 يوم، تطوعا لله تعالى وتأسيا بمن؟ واقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو صمت كل يوم اثنين تكون صمت حوالي 46 يوم في السنة حسبة لله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن ليوم الاثنين مزية أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، هو ويوم الخميس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم، أن تعرض أعماله وهو صائم. وخامسا أن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لم يثبت أنه يوم المولد، كل ما ثبت أنه عام الفيل وأنه يوم الاثنين. أما الشهر فلم يثبت تاريخيا، واليوم لم يثبت تاريخيا، أعني اليوم المعين من السنة. فقيل في الثاني عشر، وقيل في التاسع، وقيل في الثامن، وقيل في ربيع الأول، وقيل في غير ربيع الأول، أقوال كثيرة لا يمكن حصرها، ولا يثبت تاريخيا أنه في الثاني عشر. وهناك أمر سادس، وهو أنه لو كان الدين بالرأي لكان اليوم الثاني عشر يوم حزن ومأتم، لكن المآتم بدع في الإسلام لا تجوز إقامتها، لأنه أعظم يوم رزئ فيه وأصيب فيه من؟ المسلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليعز نفسه بماذا؟ بمصيبته بي، لأنه أعظم يوم انقطع فيه الوحي من السماء. فلو كان الدين بالرأي لكان يوم مأتم ويوم حزن، لكن لا يجوز اتخاذ يوم حزن. وهناك أمر أيضا سابع، وهو أن دعوة أولئك الذين يدعون الموالد أنها مشروعة أنهم يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا؟ لما لا تكون ديدنك وشغلك الشاغل في كل لحظة من لحظات حياتك، في نومك، في صحوك، في مقامك، في سفرك، في حضرك، في حركتك، في سكونك؟ لأنه ما من لحظة إلا وتستطيع أن تطبق فيها سنة من سنة النبي، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يندى له الجبين، فضلا عن كون هذا العمل بدعة في الدين وأنه عيد من أعياد الجاهلية، مما يندى له الجبين أنه قد اتخذ مسرحا للفساد في بعض البلاد، فأكثر ما وأكثر ما يضع العصاة والفسقة وأصحاب الحشيش والمخدرات والخمور أكثر ما يتواعدون في ذلك اليوم من الماجنين والماجنات. يضاف إلى هذا كله أن بعض أولئك الذين يقيمون الموالد يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك البدعة، يدعون أنه صلى الله عليه وسلم يحضر تلك البدعة المنكرة، فيقولون: حضر الحبيب، حضر الحبيب، ويقومون قومة رجل واحد يرقصون ويتمايلون كما تتمايل الراقصات، وهم يطربون ويطبلون ويزمرون. هل يليق هذا المقام بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره قبل يوم القيامة، قبل أن يكون أول من تنشق عنه الأرض كما يزعم هؤلاء الدجالون والأفاكون والقائلون على الله بغير حق؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول على الله بغير علم بماذا؟ بالشرك بالله جل وعلا. فالقول بهذه الموالد قول على الله بغير علم، وافتيات على الله وعلى رسوله، واستدراك على الشريعة الكاملة التي لا تحتاج إلى زيادة، كما أنها لا تحتاج إلى تكميل، لكونها الشريعة الغراء، لكونها الشريعة الغراء الكاملة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فانتبهوا إخواني، قد سمعتم النصوص وقد سمعتم تاريخ هذه الموالد المزعومة والأعياد الجاهلية المفتراة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننتبه، وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بقيت شبهة يتعلق بها البعض، يقول البعض من الناس: طيب أكثر الناس يفعلون هذا، وأكثر الدول تعطل تتخذ ذلك عيدا وتعطل تتخذ عطل في ذلك اليوم، فهل هذا دليل على السنية؟ يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست الكثرة دليلا على الحق، بل إن الغالب أن أصحاب الحق هم القلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتنبهوا إخواني، وعليكم بالتجرد للحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي جمع الله به الأمة، والذي ترك عليه أصحابه رضوان الله عليهم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصر المسلمين في دينهم، وأن يجمع كلمتهم على السنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على السنة، وأبعد عنهم جميع البدع. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، ألا وإن من أجل تلك النعم وأعظمها على الإطلاق بعثة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي بعثه الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليظهر الله به الدين ويكمل به الملة، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهو صلوات الله وسلامه عليه نعمة كبرى امتن الله علينا بها، فجمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التفرق، وجعلنا الله بفضله سبحانه ثم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إخوة في الله، متحابين، متآلفين، متراحمين، متعاطفين، متكاتفين، متعاونين على البر والتقوى. وأنقذنا الله به من ظلمات الجهل والشرك والبدع إلى نور الإسلام والهدى والدين.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا علينا بهذه النعمة المهداة والرحمة المسداة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء ومحن وفتن وغارات وحروب وخوف وعدم طمأنينة وضياع وتفرق وتشرذم واختلاف، حتى جمع الله تبارك وتعالى به المسلمين على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه نعمة كبرى لا تعدلها نعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، مما لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فلم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا بينه لنا ودلنا عليه، ولا شيئا يبعد عن الله إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نزلت الآية العظيمة التي قال فيها: حتى أعداء الإسلام اليهود قالوا يوما للصحابة: إن عندكم آية لن لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال: إني والله أعلم اليوم الذي أنزلت فيه، إنها أنزلت في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لما كانت الأعياد في الإسلام محددة لا يزاد فيها ولا ينقص، وهي ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فإنما عداه من الأعياد كلها أعياد جاهلية لا يجوز لأحد أن يتعلق بها ولا أن يفعلها لأنها أعياد جاهلية. إخوتي وأحبتي في الله، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا وواجب علينا فوق محبة أنفسنا، وفوق محبة أهلينا وفوق محبة أولادنا وفوق محبة والدينا وفوق محبة الناس أجمعين. يجب أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا. جاء عمر الفاروق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض أسفاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الفاروق رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيجب أن تحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسك وأهلك ومالك وأولادك ووالديك والناس أجمعين. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ انتبه لهذا السؤال العظيم، ماذا أعددت للساعة؟ وهذا استفهام للفت النظر، وهو جواب الحكيم: ماذا أعددت لها؟ فماذا قال الأعرابي؟ قال: أعددت لها، لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام. طبعا يقصد النوافل، وأما الفرائض فهذه لا تحتاج إلى كلام. لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. لأنهم يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبون حبيبيه ووزيريه وخليليه وصاحبيه وصديقيه ومؤازريه رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فحب أبي بكر وعمر
حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض أبي بكر وعمر بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أبا بكر وعمر فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كره أبا بكر وعمر فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الصحابة فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الصحابة فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بشيء بذلك يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب من؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا هو حب المؤمنين لرسول الله. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون عنه السيوف برقابهم مع شجاعته صلى الله عليه وسلم، والرماح بصدورهم، وكان يتمنى أحدهم أن يموت هو ويسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحدى الصحابيات قتل أبوها وزوجها وأبناؤها يوم أحد رضي الله عنها، فماذا فعلت؟ جاءوا فأخبروها عن هؤلاء الشهداء، أبوها وابنها وزوجها. سبحان الله، ماذا قالت؟ قالت: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طمئنوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم؟ فلم تقر عينها حتى اكتحلت عينها برؤية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، هذا هو الحب الحقيقي، ليس حب الحفلات والموالد والدجل والأعياد الجاهلية والحلويات والذبائح والخرافات والبدع. هذا هو الحب الحق، هذا هو الحب الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حب الحفلات التي قلدنا فيها اليهود والنصارى. انتبهتم عباد الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ مات أبوها وزوجها وابنها، ولا يهمها ذلك، وإنما كانت تسأل عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أصابه؟ هل سلم؟ هل هو سليم؟ هل هو على قيد الحياة؟ وهذا أحد الصحابة تقيمه قريش لتقتله، والسيف مصلة فوق رأسه وموقف على النطع، فيقول له أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عن أبي سفيان، والإسلام يجب ما قبله، يقول أبو سفيان، فقال له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، ولا شوكة يشاكها، لأن أموت ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. الله أكبر، في حب أعظم من هذا؟ ها؟ هذا هو الحب، وليس الرقص والزمر ودعوى الحضرات والدجل والسفه الذي يفعله بعض المسلمين اليوم. هذا هو الحب الحقيقي. يقول: أموت أنا ولا يشاك النبي بإيش؟ بشوكة. يفضل أن يموت، يفضل أن يموت ولا يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. هذا هو الحق، وليس الدجل، وليست الموالد، وليست الأعياد الجاهلية التي نقيمها اليوم، لأن تلك دعاوى المنافقين. لا، أن أموت ولا أحب إلي من أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، شوكة لا تصيبه، ويموت هو دفاعا عنه وفداء له صلى الله عليه وسلم. وكان يقول، كانوا يقولون: فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا هو الحب الحقيقي. ولكن يا عبد الله، ما هي علامات ذلك الحب؟ علامات هذا الحب بينها الله عز وجل في آية واحدة، في آية واحدة في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأزواجكم وأبناؤكم ومن وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك يمكن أن نلخص علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية فيما يأتي: واحد، العمل بالكتاب والسنة والجد والاجتهاد في ذلك وتقديم أمره على أمر من سواه، الاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته، اتباعه في كل صغيرة وكبيرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، العض على سنته بالنواجذ، محاربة البدع والخرافات والخزعبلات التي تخالف سنته صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حب ما أحب وبغض ما أبغض، حب الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، حب أهل السنة، حب المهاجرين، حب الأنصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المؤمنين حب من؟ حب الأنصار، وآية المنافقين ماذا؟ بغض الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. هذه هي المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم: العض على سنته بالنواجذ، الاقتداء به، المحافظة على أوامره، الاقتداء به في المظهر والمخبر، السير على نهجه قولا وعملا واعتقادا. لا تقل في عقد الأشعري وحب مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، قل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فقه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فكلهم يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الحب من تلك الدعاوى المزعومة في هذا اليوم؟ هل الحب يا عبد الله في أن ندعوه من دون الله ونقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك؟ ها؟ لا والله، هذا هو الشرك بعينه، وهذا ليس حبا لرسول الله، بل هذا بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا أي عدلا وشريكا؟ بل ما شاء الله وحده. فانتبه يا عبد الله، انتبه، اقتدي به وبسنته وبهديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا هذه العلامات الحقيقية لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاتباع والاقتداء به والسير على هديه والعض على سنته بالنواجذ، وحب من أحب وبغض من أبغض، وحب ما أحب وحب وبغض ما أبغض، فإنني أبين للإخوة أمرا خطيرا يدعي أهله أنه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والله وتالله ليس حبا لرسول الله، أقولها يمينا أتقرب بها إلى الله. نعم هم قد يظنون ذلك، لكن ليس هذا هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحب فيما تقدم. تأمل آية التوبة وطبقها، تأمل آية آل عمران وطبقها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأمل آية الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وطبقها. تأمل حديث أنس وطبقه. تأمل هدي الصحابة وطبقه. عمر رضي الله عنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه يموت لما توفي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى شرح الله صدره لقول أبي بكر رضي الله عنه عندما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فوقع على ركبتي ويقول: كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. ما الذي أنساه؟ حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رجع إلى الحق فورا بمجرد أن سمع الآية وتبين له الحق. هذا الأمر الذي يدعيه الناس أنه حب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسمى بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. قبل أن أجيب على الشبه التي يتعلق بها أولئك المبتدعة، أقول: هل فعل هذه الحفلات أبو بكر؟ أجيبوني. لا والله. هل فعلها عمر؟ هل فعلها عثمان؟ هل فعلها علي؟ هل فعلها واحد من الصحابة؟ هل فعلها واحد من الأئمة الأربعة؟ فعلها البخاري ومسلم والليث بن سعد والسفيانين والسفيانان وعبد الله بن مبارك وغيرهم من كبار التابعين وتابع التابعين وأتباعهم بإحسان؟ متى حدث هذا الأمر تاريخيا؟ قبل أن أجيب على الشبهة التي يتعلق بها الجهلة، حدث هذا الأمر بعد القرن الرابع الهجري، بعد 400 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. بناء عليه أسأل سؤال: هل كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي حتى القرن الرابع الهجري؟ حاشا لله. هل كتم الصحابة؟ هل كتم التابعون؟ هل كتم رواة الحديث؟ حاشاهم ذلك. أحدثه من؟ أحدثته دولة اليهود والمجوس المسماها الدولة الفاطمية، وهي الدولة الباطنية القرمطية القداحية الميمونية الديصانية المجوسية أولا، ثم اليهودية ثانيا، ثم الباطنية ثالثا. وارجع إلى كتب التاريخ كابن كثير والمقريزي وغيرهم، تجدون ذلك جليا واضحا. حيث أحدثوا تلك الموالد، قالوا: النصارى واليهود يحتفلون بميلاد عيسى وموسى وعزير وغيرهم من الأنبياء، فلماذا لا نحتفل بعيد ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إذن الشبهة الأولى هي تقليد من؟ اليهود والنصارى، لا أكثر ولا أقل. هذه الشبهة الأولى. ثم لماذا لم يفعله من تقدم؟ هذا السؤال الذي يحتاج إلى جواب، هذا سؤال مفحم. أجبني يا عبد الله، يا من تدافع عن هذه البدعة، أجبني بالله عليك، أقنعني، لماذا لم يفعله هؤلاء على مدى 4 قرون؟ ثم أخيرا، هناك شبهة يتعلق بها هؤلاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام، تأمل الحديث، انتبه، تأمل لفظ الحديث، سئل عن إيش؟ عن الحفلة؟ ها؟ سئل عن ماذا؟ عن صيام، عن صيام يوم إيش؟ يوم الاثنين. هل قال 12 ولا قال يوم الاثنين؟
يوم الاثنين.
قال يوم الاثنين، فقال: هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. والمقصود بذلك الأمر بماذا؟ بالصوم. صيام ماذا؟ يوم الاثنين. هم تركوا كل الألفاظ وتعلقوا بكلمة إيش؟ ولدت فيه، وتركوا بقية ألفاظ الحديث التي ترد عليهم. ما فهموا إلا كلمة ولدت، قالوا مدام قال ولدت إذن نحتفل بيوم المولد. طيب لماذا لم يفهم هذا الصحابة من هذا الحديث؟ والرد على هذه الشبهة من خمسة وجوه أرجو أن تصغوا إليها جيدا بتجرد وبفهم وإنصاف وعدم تعصب لما عليه الآباء والأجداد. الأمر الأول أن الذي سئل عنه إنما هو ماذا؟ الصوم، ولم يسأل عن الحفلات. فمن أراد الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فليصوم هذا اليوم يوم الاثنين. ثانيا أن الذي سئل عنه هو صوم يوم معين في الأسبوع ولا في السنة؟ ها إخواني، يوم معين في الأسبوع ألا وهو يوم الاثنين، فالمقصود صوم يوم الاثنين. ثالثا أن المقصود يوم الاثنين من كل أسبوع، أن المقصود يوم الاثنين من كل أسبوع. ومعنى هذا أن من واظب على صوم يوم الاثنين يكون قد صام غير شهر رمضان، تقريبا يكون قد صام 46 إيش؟ ها؟ 46 يوم تطوعا لله تعالى وتأسيا بمن؟ واقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو صمت كل يوم اثنين تكون صمت حوالي 46 يوم في السنة حسبة لله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا رابعا أن ليوم الاثنين مزية أخرى وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، هو ويوم الخميس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم، أن تعرض أعماله وهو صائم. وخامسا أن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لم يثبت أنه يوم المولد، كل ما ثبت أنه عام الفيل وأنه يوم الاثنين. أما الشهر فلم يثبت تاريخيا، واليوم لم يثبت تاريخيا، أعني اليوم المعين من السنة. فقيل في الثاني عشر، وقيل في التاسع، وقيل في الثامن، وقيل في ربيع الأول، وقيل في غير ربيع الأول، أقوال كثيرة لا يمكن حصرها، ولا يثبت تاريخيا أنه في الثاني عشر. وهناك أمر سادس، وهو أنه لو كان الدين بالرأي لكان اليوم الثاني عشر يوم حزن ومأتم، لكن المآتم بدع في الإسلام لا تجوز إقامتها، لأنه أعظم يوم رزئ فيه وأصيب فيه من؟ المسلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليعزي نفسه بماذا؟ بمصيبته بي، لأنه أعظم يوم انقطع فيه الوحي من السماء. فلو كان الدين بالرأي لكان يوم مأتم ويوم حزن، لكن لا يجوز اتخاذ يوم حزن. وهناك أمر أيضا سابع، وهو أن دعوة أولئك الذين يدعون الموالد أنها مشروعة أنهم يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت صادقا لما لا تكون ديدنك وشغلك الشاغل في كل لحظة من لحظات حياتك، في نومك، في صحوك، في مقامك، في سفرك، في حضرك، في حركتك، في سكونك؟ لأنه ما من لحظة إلا وتستطيع أن تطبق فيها سنة من سنة النبي، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يندى له الجبين، فضلا عن كون هذا العمل بدعة في الدين وأنه عيد من أعياد الجاهلية، مما يندى له الجبين أنه قد اتخذ مسرحا للفساد في بعض البلاد، فأكثر ما وأكثر ما يضع العصاة والفسقة وأصحاب الحشيش والمخدرات والخمور أكثر ما يتواعدون في ذلك اليوم من الماجنين والماجنات. يضاف إلى هذا كله أن بعض أولئك الذين يقيمون الموالد يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك البدعة، يدعون أنه صلى الله عليه وسلم يحضر تلك البدعة المنكرة، فيقولون حضر الحبيب حضر الحبيب، ويقومون قومة رجل واحد يرقصون ويتمايلون كما تتمايل الراقصات وهم يطربون يطربون ويطبلون ويزمرون. هل يليق هذا المقام بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره قبل يوم القيامة، قبل أن يكون أول من تنشق عنه الأرض كما يزعم هؤلاء الدجالون والأفاكون والقائلون على الله بغير حق؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن القول على الله بغير علم بماذا؟ بالشرك بالله جل وعلا. فالقول بهذه الموالد قول على الله بغير علم، وافتيات على الله وعلى رسوله، واستدراك على الشريعة الكاملة التي لا تحتاج إلى زيادة كما أنها لا تحتاج إلى تكميل، لكونها الشريعة الغراء الكاملة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فانتبهوا إخواني، قد سمعتم النصوص وقد سمعتم تاريخ هذه الموالد المزعومة والأعياد الجاهلية المفتراة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن ننتبه. وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بقيت شبهة يتعلق بها البعض، يقول البعض من الناس: طيب أكثر الناس يفعلون هذا، وأكثر الدول تتخذ ذلك عيدا وتتخذ عطل في ذلك اليوم، فهل هذا دليل على السنية؟ يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست الكثرة دليلا على الحق، بل إن الغالب أن أصحاب الحق هم القلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فتنبهوا إخواني، وعليكم بالتجرد للحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي جمع الله به الأمة، والذي ترك عليه أصحابه رضوان الله عليهم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصر المسلمين في دينهم، وأن يجمع كلمتهم على السنة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على السنة، وأبعد عنهم جميع البدع. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.